إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا مع رسالة من أخطاء الزوجات ومن أخطائهن إدخال من لا يأذن الزوج بدخوله في البيت، فللزوج الحق في ألا يدخل بيته إلا من أحب، وفرض على الزوجة أن تطيعه في ذلك، فليس لها أن تدخل بيته من يكره دخوله، سواء كان ذلك المكروه دخوله من محارمها كأبيها أو أخيها، أو كان امرأة أجنبية أو قريبة حتى ولو كانت أمها، فضلا عن غير أولئك، فلا تأذن لهم بالدخول إلا بإذن الزوجة. هذا هو الحكم الشرعي، وينبغي دائما علينا أن نفرق بين الحكم الشرعي وإمكانية تنزيل الحكم الشرعي على الواقع، لأنه من غير المتصور في هذا الزمان أن يقول الرجل لامرأته: إياك أن تدخلي أمك البيت، فهذا يؤدي إلى الطلاق غالبا. وكذلك إذا ما أمرها بألا تدخل أباها مثلا أو بعض أقربائها من محارمها، فلا بد أن نفرق دائما بين الحكم الشرعي وإمكانية تطبيق هذا الحكم في الواقع. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد فتح مكة أراد أن ينقض بنيان الكعبة وأن يعيد البناء على بنيان إبراهيم، هذا حكم، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل ذلك منزلا على الواقع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خشي على من هو حديث عهد بكفر أن يرتد عن الإسلام إذا ما نقض النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ثم أعاد بناءها على بنيان إبراهيم، كما قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ثم أعدت بناءها على بناء إبراهيم، وجعلت لها بابين، ويجعل البيت لائطا بالأرض، يدخل الناس من باب ويخرجون من باب، ولكنه لم يفعل. ففرق كبير بين الحكم الشرعي وإمكانية تطبيق هذا الحكم على أرض الواقع، لأن تطبيق الحكم على أرض الواقع مع التعذر أو مع الاستحالة يؤدي إلى كثير من الضرر الذي جاءت الشريعة في الأصل لنفيه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فهذا الحكم إذا تشبث به رجل وأمر امرأته ألا تدخل أباها ولا أمها بيته من غير ما موجب، وحتى لو كان هناك موجب يمكن أن يتجاوز، فإذا ما أتى بمثل هذا فلا شك أن هذا يؤدي إلى فساد عريض. وإذا ما قال هذا هو الحكم ولا بد من تطبيقه فيقال له وكم من الأحكام التي لا تطبقها أنت، والأحكام التي لا يطبقها لا تعد ولا تحصى. ليس معنى هذا أن يحتج عليه بعجزه عن تطبيق بعض الأحكام، ولكن القاعدة الشرعية أننا نفرق بين الحكم الشرعي وتنزيل الحكم على الواقع. إمكانية تنزيل الحكم على الواقع لا بد أن تراعى. بعض النساء تتهاون في هذا الحق وتدخل في بيت زوجها من لا يأذن بدخوله، وذلك أمر لا يجوز لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حيث قال ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. الحديث عند مسلم في الصحيح. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث والمختار أن معناه لا تأذن المرأة لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك. هذا حكم المسألة عند الفقهاء، وأنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه، لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه أو ممن أذن له في الإذن في ذلك أو عرف رضاه باضطراد العرف بذلك ونحو. ومتى حصل الشك في الرضا ولم يترجح شيء ولا وجد قرينة فلا يحل الدخول ولا الإذن. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث، قال النووي في هذا الحديث إشارة إلى ألا يفتات على الزوج بالإذن في بيته إلا بإذنه، وهو محمول على من لا تعلم رضا الزوج به. وأما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليه، كمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعا معدا لأحدهم سواء كان حاضرا أو غائبا، فلا يفتقر إدخالهم إلى إذن خاص لذلك. وحاصله أنه لا بد من اعتبار إذنه تفصيلا وإجمالا. ومن أخطاء بعض الزوجات الخروج من المنزل دون إذن الزوج، فبعض النساء لا تبالي بإذن زوجها من عدمه، حيث تخرج من المنزل غير عابئة بزوجها، فتخرج بصورة معتادة إلى جيرانها وأقاربها، وتخرج إلى مناسبات الأفراح أو إلى الأسواق أو إلى الصديقات، كل ذلك بدون إذن الزوج، وربما احتالت عليه في ذلك. فإذا أرادت الذهاب إلى مكان لا يأذن به الزوج طلبت منه زيارة أهلها، ومن هناك تذهب إلى حيث تريد. قال رجل لصاحب الله ابغني امرأة لا تؤهل دارا ولا تؤنس جارا ولا تنفث نارا. يقول طالبا منه أن يبحث له عن زوجة تتوفر فيها هذه الصفات، فيقول: ابغني امرأة لا تؤهل دارا، أي لا تجعل دارها آهلة بدخول الناس عليها، ولا تونس جارا، أي لا تونس الجيران بدخولهم عليها، ولا تنفث نارا، أي لا تنم وتغري بين الناس. إذا أذنت لغير من يحب، وكذلك إذا خرجت من المنزل دون إذن الزوج، فهذا الصنيع داخل في النشوز، وذلك أن للزوج منعها من الخروج. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وللزوج منعها من الخروج من منزله إلى ما لا بد منه، سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازتهما. قال أحمد: في امرأة لها زوج وأم مريضة، قال: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن له. وقال ابن قدامة رحمه الله: ولا يجوز لها الخروج إلا بإذنه، ولكن لا ينبغي منعها من عيادة والديها وزيارتهما، لأن في ذلك قطيعة لهما وحملا لزوجته على مخالفته، وقد أمر تعالى بالمعاشرة بالمعروف، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف. وقال ابن قدامة رحمه الله: فإن أظهرت النشوز وهو أن تعصيه وتمتنع عن فراشه أو تخرج من منزله بغير إذنه، فله أن يهجرها في المضجع، لقول الله تعالى: واهجروهن في المضاجع. قال ابن عباس: لا تضاجعها في فراشك. وقال ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي للمرأة أن تحذر من الخروج مهما أمكنه، إن سلمت من الفتنة في نفسها لم يسلم الناس منها، فإذا اضطرت إلى الخروج خرجت بإذن زوجها في هيئة رثة، وجعلت طريقها في المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق، واحترزت من سماع صوتها، ومشت في جانب الطريق لا في وسطه. فالحاصل أن خروج المرأة من منزلها بغير إذن زوجها ذنب عظيم، يجب على المرأة أن تحذر منه، وأن تتوب إلى الله إن كانت واقعة فيه. ثم إن الخروج سبب لتسلط الشيطان على المرأة، كما أنه حرمان لها من نعمة القرار في البيت وما فيها من الراحة والأنس والسكون. قال صلى الله عليه وآله وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وقال جل وعلا مخاطبا المؤمنات: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولو أدركت المرأة المسلمة ما في مكثها وقرارها في بيتها من السعادة والأنس والراحة والنعيم لآثرت البقاء على الخروج، ولو علمت مدى ما تعانيه الخراجات الولاجات من إضاعة المنزل وتشتت القلب وضيق الصدر لما فرطت في سعادتها في بيتها وبين أولادها ومع زوجها. قد يقول قائل: هذه الأمور التي هي حق للزوج تجعل المرأة أسيرة في بيت زوجها، وكذلك قال الرسول: فإنهن عوان، أي أسيرات عندكم. ولكن الرجل إذا كان كريما ذا خلق حسن ويعاشر بالمعروف، فهذا مما لا شك فيه يجعل الحياة أكثر سعادة وأعظم سهولة، وهذا يدل على عظم اختيار الزوج من ولي الزوجة، لأنه يجعل وليته أسيرة عند رجل، فإن لم يكن كريما ذا أصل فقد ضيعها وضيع دينها، وفي هذا هلاك دينها ودنياها. من أخطاء بعض الزوجات تبذل الزوجة وقلة تجملها لزوجها، فالزوج يحتاج إلى الكلمة الطيبة واللمسة الحانية والعاطفة الرقيقة، ويسر بما يروق عينه ويبهج نفسه ويفرح قلبه. وكثير من الزوجات لا تعنى بمظهرها أمام زوجها، فلا تلبس اللبس الجميل، ولا تتعاهد بدنها بالنظافة، ولا تتطيب لزوجها، ولا تراعي ما يروقه من الروائح الطيبة. وإذا أقبلت عليه أقبلت بملابس رثة ورأس ثائر أشعث، وروائح تنبعث منها آثار الطبخ والخدمة في المنزل وما أشبه. وإذا تكلمت تكلمت بصوت أجش كجرس الرحى، أما الابتسامة فلا يكاد ثغرها يفتر عنها. ثم إذا هي أرادت الخروج لزيارة أقاربها أو صويحباتها تبدلت حالها السابقة رأسا على عقب، فلا تخرج إليهم إلا بأبهى حلة وأطيب ريح، حتى إنه لا يخيل إلى من رآها أنها في ليلة عرسها. فهذه حلي مطرزة، وتلك حواجب مزججة، وهذه عيون مكحولة، فلا يكون نصيب الزوج من ذلك سوى رؤيتها إذا أرادت الخروج للزيارة. إن هذا الصنيع لمن أشنع الخصال، وإن امرأة تقوم به لجديرة بأن تعيش حياة نكدة، وأن تجلب على نفسها وعلى زوجها البلاء والشقاء إذا ما صبر عليها وأبقاها زوجة له. والغالب أن مثلها لا تبقى مع الزوج إلا إذا كان مضطرا إليها اضطرارا يلجئه إلى الإبقاء عليه. وإذا كانت مع ذلك ثرثارة صليطة اللسان سبابة لزوجها فقد جمعت عليه ظلمات بعضها فوق بعض. فهل يصدر هذا الفعل من عاقلة رشيدة تخاف ربها وتسعى لسعادة زوجها وأسرتها؟ الجواب لا، لأن العاقلة الرشيدة ذات الدين والخلق تسعى إلى مرضاة زوجها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، فلا تخرج بكامل زينتها إلا إليه، ولا تعنى بنفسها عناية تامة إلا له. فإذا كان حاضرا أخذت زينتها فلبست حليها وأحسن ثيابها وتطيبت وادهنت وتعاهدت شعرها ونظافة بدنها، ثم لا يراها بعد ذلك إلا باسمة متهللة، ولا يسمعها إلا حامدة شاكرة. قال الفرزدق يصف نساء يأنسن عند بعولهن إذا خلوا وإذا هم خرجوا فهن خفار، أي حييات. ومن أخطاء بعض الزوجات كثرة التسخط وقلة الحمد، فمن الزوجات من هي كثيرة التسخط قليلة الحمد والشكر، فاقدة لخلق القناعة، غير راضية بما آتاها الله تعالى من الخير. فإذا سئلت عن حالها مع زوجها أبدت السخط وأظهرت الأسى واللوعة، وبدأت بعقد المقارنات بين حالها وحال غيرها من الزوجات اللائي يحسن إليهن أزواجهن. وإذا قدم لها زوجها مالا سارعت إلى إظهار السخط وندب الحظ، لأنها تراه قليلا مقارنة بما يقدم لنظيراتها. وإذا جاءها بهدية احتقرت الهدية وقابلتها بالكآبة، فتدخل على نفسها وعلى زوجها الهم والغم بدل الفرح والسرور، بحجة أن فلانة من الناس يأتيها زوجها بهدايا أنفس مما جاء به زوجها، وإذا أتى بمتاع أو أثاث يتمنى كثير من الناس أن يكون لهم مثله، قابلته بفظاظة وشراسة منكرة، وبدأت تظهر ما فيه من العيوب، وبعضهن يحسن إليها الزوج غاية الإحسان، فإذا حصلت منه زلة أو وقعت منه هفوة أو غضبت عليه غضبة نسيت كل ما قدم لها من إحسان وتنكرت لما سلف له من جميل، وهكذا تعيش في نكد وضيق، ولو رزقت حظا من القناعة لأشرقت عليها شموس السعادة. ومثل هذه المرأة يوشك أن تسلب منها النعم فتقرع بعد ذلك سن الندم وتعض أناملها وتقلب كفيها على ما ذهب من نعمها. إن السعادة الحقة إنما هي بالرضا والقناعة، وإن كثرة الأموال والتمتع بالأمور المحسوسة الظاهرة لا يدل على السعادة، فماذا ينفع الزوجة أن تتلقى من زوجها الحلي والنفائس والأموال الطائلة؟ ماذا ينفعها إذا وجدت هذا ولم تجد المحبة والحنان والرحمة والمعاملة الحسنة؟ وماذا ستجني من جراء تسخطها سوى إسخاط ربها وخراب بيتها وتكدير عيشة زوجها؟ فواجب على المرأة العاقلة أن تتجنب التسخط، وجدير بها أن تكون كثيرة الشكر، فإذا سئلت عن بيتها وزوجها وحالها أثنت على ربها وتذكرت نعمة ورضيت قسمة، فالقناعة كنز الغنى والشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة، فإذا لزم الإنسان الشكر درت نعمه وقرت، فمتى لم ترى حالك في مزيد فاستقبل الشكر. وقد قال ربنا جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بل يحسن بالزوجة أن تشكر ربها إذا نزل بها ما تكره، شكرا لله على ما قدره، وكظما للغيظ، وسترا للشكوى، ورعاية للأدب. ثم إن الشكوى للناس لا تجدي نفعا ولا تطفئ لوعة في الغالب. لهذا رأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك، وإذا عرتك بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أرحم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. وإذا كان هناك من حاجة لبث الشكوى لمن يعنيهم الأمر طلبا للنصيحة أو ما أشبه فلا بأس، وإلا فلماذا نثير انتباه الذين لا يعنيهم أمرنا ولا ننتظر منهم أي فائدة لنا، فنفضح أنفسنا ونهتك أستارنا ونبين عن ضعفنا وخورنا في سبيل الحصول على شفقة أو عطف ليس له من نتيجة سوى ازدياد الحسرة وتفاقم المصيبة. ثم إن من حق الزوج على زوجته أن تعترف له بنعمته وأن تشكر له ما يأتي به من طعام ولباس وهدية ونحو ذلك مما هو في حدود قدرته، وأن تدعو له بالعوض والإخلاف، وأن تظهر الفرح بما يأتي به، فإن ذلك يفرحه ويبعثه إلى المزيد من الإحسان. كما يحسن بالزوجة أن تستحضر أن الزوجة سبب الولد، والولد من أجل النعم، ولو لم يكن من فضل الزوج إلا هذه النعمة لكفاه. فمهما تكن الزوجة شقية بزوجها فإن زوجها قد أولدها سعادتها، وهذه وحدها مزية ونعمة. أما كفر النعمة وجحود الفضل ونسيان أفضال الزوج فليس من صفات الزوجة العاقلة المؤمنة، فهي بعيدة عما لا يرضي الله جل وعلا. فجحود فضل الزوج سماه الشارع كفرا، ورتب عليه الوعيد الشديد وجعله سببا لدخول النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. أخرجه النسائي في الكبرى والبيهقي والحاكم وصححه، وصححه الألباني. وعن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا وجواد أتراب لي، فسلم علينا وقال: إياكن وكفر المنعمين. وكنت من أجرئهن على مسألته، فقلت: يا رسول الله، وما كفر المنعمين؟ قال: لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها ولدا فتغضب الغضبة فتكفر فتقول ما رأيت منك خيرا قط. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والترمذي وحسنه والطبراني في الكبير وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد. من أخطاء بعض الزوجات المنة على الزوج، فمن الزوجات من تخدم زوجها وتقوم على رعايته ورعاية والديه، ولكنها أنانة منانة، فلا تكاد تمضي مدة إلا وتذكر زوجها بأفضالها وأياديها السالفة عليه، فتؤذيه بالمن والأذى والإدلال. والمنة خلق ساقط يجدر بالزوجة أن تتجافى عنه. ولئن كانت المنة قبيحة من كل أحد فهي أقبح وأقبح إذا صدرت من الزوجة تجاه زوجها، فالمنة تهدم الصنيعة وتصدع قناة العزة. ولقد نهى الله جل وعلا عن المن بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، الذي ينفق السلعة المنفق لسلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يتم المعروف إلا بثلاث: بتعجيله وتصغيره وستره، فإذا عجله هنأه، وإذا صغره عظمه، وإذا ستره تممه. لا يتم المعروف إلا بثلاث: بتعجيله وتصغيره وستره، فإذا عدله هنأه، وإذا صغره عظمه، وإذا ستره تممه. وقال رجل لبنيه: إذا اتخذتم عند رجل يدا فانسوها. قال الشاعر: أفسدت بالمن ما أسديت من حسن، ليس الكريم إذا أسدى بمنان. أفسدت بالمن ما أسديت من حسن، ليس الكريم إذا أسدى بمنان. وقال الشافعي رحمه الله: من الرجال على القلوب أشد من وقع الأسنة. وقال الشاعر: تحملت خوف المن كل رزيئة، وحمل رزايا الدهر أحلى من المن. ومع أن المنة وتعداد الأيادي ليس من صفات الكرام، إلا أنه يسوغ في حال المعاتبة والاعتذار. قال ابن حزم رحمه الله: حالان يحسن فيهما ما يقبح في غيرهم، وهما المعاتبة والاعتذار، فإنه يحسن فيهما تعديد الأيادي وذكر الإحسان، وذلك غاية القبح فيما عدا هاتين الحالتين. وعلى هذا يسوغ للزوجة إذا احتاجت إلى عتاب زوجها أو الاعتذار إليه أن تذكره بشيء من أياديها، لا على سبيل المنة والإذلال، وإنما لتذكره بما له عندها من المنزلة والتقدير. الذي كان دافعا للمعروف الذي صنعت. ومن أخطاء بعض الزوجات إخبار الآخرين بمشكلات البيت، فمن النساء من هي قليلة الصبر، فإذا حصل أدنى خلاف أو وقعت مشكلة مع زوجها بادرت إلى إخبار والديها وإخوانها وأخواتها وربما صديقاتها، مع أن الخلاف لا يستحق أكثر من أن يطوى ولا يروى. وهذا الصنيع وهو إخبار الآخرين بمشكلات المنزل من قلة الوفاء ومن العجلة المذمومة، كما أنه دليل الجهل والحمق، إذ قد يكون سببا لتقويض صرح الزوجية. فليس من شرط البيت السعيد أن يخلو من المشكلات تماما، وإنما الشأن كل الشأن في احتواء المشكلات والسيطرة عليها. لهذا كان حريا بالزوج أن تحرص كل الحرص على ألا يدخل بينها وبين زوجها أحد مهما كان ذلك الإنسان، لأنه إن كان محبا تنغص وضاق صدره، وإن كان شانئا أو حاسدا فرح بالخلاف، وربما أظهر الشماتة، وربما أشار برأي معوج فطير، فيكون سببا للفراق وهدم الأسرة. ولهذا فإن الزوجة العاقلة تكتم ما يكون بينها وبين زوجها حتى عن والديها فضلا عن غيرهم، إلا حين يتفاقم الخلاف ويتعسر الحل فتبحث عن رأي مناسب للحل، أو حين يصبح التحكيم بين الزوجين وسيلة من وسائل العلاج المحتوم. ومن أخطاء بعض الزوجات إطاعة الزوج في معصية الله جل وعلا، ولا ريب أن طاعة الزوج واجبة على الزوجة، وهذه الطاعة داخلة في معنى القوامة التي بينها الله جل وعلا في قوله: الرجال قوامون على النساء. فلهذه الطاعة أثرها في استقامة الحياة الزوجية وسعادتها وحسن التربية للأولاد. ومن تقوم بذلك ابتغاء مرضات الله فلها الثواب الجزيل والخير الكبير. ولكن ذلك لا يعني أن تطيع الزوجة زوجها طاعة مطلقة، فتطيعه بكل ما أمر به ولو كان معصية لله. فالطاعة إنما هي في المعروف وفي غير المعصية، فلا يجوز للزوجة أن تطيع زوجها إذا أمرها بمعصية الله، كأن يأمرها بشرب المسكرات أو إعدادها، أو التشبه بالكافرات، أو يأمرها بنزع الحجاب، أو بترك الصلاة، أو أن توافقه بأن يجامعها في نهار رمضان، أو أن يجامعها وهي حائض، فليس له طاعة في هذه الأحوال وما شاكلها، بل تحرم عليها طاعته. والقاعدة العامة قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أخرجه أحمد والطبراني والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي وغيره. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح بابا قال فيه: لا تطيع المرأة زوجها في معصية الله. ثم قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن هو ابن مسلم عن صفية عن عائشة أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، أي سقط من داء يعرض له، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، أي ذكرت له تمعط شعر رأس ابنتها التي تزوجت. فقالت المرأة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها. فقال: لا، إنه قد لعن المستوصلات. قال الحافظ رحمه الله في شرح الحديث: فلو دعاها الزوج إلى معصية فعليها أن تمتنع، فإن أدبها على هذا الامتناع كان الإثم عليه. ولا يعني عدم طاعة الزوج في معصية الله أن تشتد عليه بالنكير في بداية الأمر، وإنما تبدأ بملاطفته ووعظه وتذكيره بالله حتى تأخذ في معاملته بالتي هي أحسن. فإن أبى وأصر على غيه أنكرت عليه وأخذت بالتي هي أرضى لله جل وعلا، وتركت طاعته التي تكون بمعصية الله سبحانه. ومن أخطاء بعض الزوجات المبالغة في الغيرة على الزوج، والغيرة طبع في النساء، ومنها ما هو مذموم ومنها ما هو محمود. فالمذموم منها تلك الغيرة التي تتأجج في صدر صاحبتها نارا موقدة تشعل جيوش الظنون والشكوك، وتحيل حياة الأسرة جحيما لا يطاق. والغيرة المعتدلة هي التي لا تتسلط على صاحبتها، فلا تثير عندها شكوكا ولا أوهاما، وهذه غيرة مقبولة وقد تستملح أحيانا. قال ابن حجر رحمه الله: الغيرة بفتح المعجمة وسكون التحتانية بعدها راء، قال عياض وغيره، هي مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص، وأشد ما تكون بين الزوجين. الغيرة مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص، وأشد ما تكون الغيرة بين الزوجين. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا قال فيه: باب غيرة النساء ووددهن. وذكر تحت هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما غرت على خديجة، لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليه. قال الحافظ رحمه الله في شرح هذه الترجمة قوله: باب غيرة النساء ووددهن، هذه الترجمة أخص من التي قبلها، ولم يبت المصنف حكم الترجمة لأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، يعني لم يقل هل هي محمودة أو مذمومة، هل هي مقبولة أو مردودة، هل هي حرام أو جائزة؟ فيقول: لم يبت المصنف يعني البخاري رحمه الله حكم الترجمة، والترجمة هي باب غيرة النساء ووجدهن، لأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. وأصل الغيرة غير مكتسب للنساء، لكن إذا أفرطت في ذلك بقدر زائد تلام. وضابط ذلك ما جاء في الحديث عن جابر بن عتيك الأنصاري يرفعه: إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغض فالغيرة في غير ريبة. أخرجه النسائي في السنن الكبرى وكذلك في المجتبى وأبو داود والدارمي وابن حبان، وهو حديث صحيح. وهذا التفصيل يتمحض في حق الرجل لضرورة امتناع دتماع زوجين للمرأة بطريق الحل. وأما المرأة فحيث غارت من زوجها في ارتكاب محرم، إما بالزنا مثلا، وإما بنقص حقها وجوره عليها لضرتها وإيثارها، فإذا تحققت ذلك أو ظهرت القرائن فهي غيرة مشروعة. فلو وقع ذلك بمجرد التوهم من غير دليل فهي الغيرة في غير ريبة. وأما إذا كان الزوج مقسطا عادلا وأدى لكل من الضرتين حقها فالغيرة منهما إن كانت لما في الطباع البشرية التي لم يسلم منها أحد من النساء فتعذر فيها، ما لم تتجاوز إلى ما يحرم عليها من قول أو فعل. وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف الصالح من النساء في ذلك، أي في الغيرة. فالغيرة إذن ليست شرا دائما، وإنما الشر فيما كان مبالغا فيه من الغيرة. فغيرة المرأة على الرجل هي في الحقيقة إحساس صادق لمدى حبها له، وهي في الوقت نفسه صورة معبرة عن حرصها على الاستئثار به، وهي كذلك حالة نفسية تعبر عن خوف المرأة على مستقبلها في الحياة. فهذا المزيد من الحب الخالص والأثرة المفرطة والخوف الزائد يصنع في المرأة عاطفة الغيرة. إن شعور المرأة بحبها لزوجها قد يدفعها إلى إسعاده وتهيئة الجو المناسب لتحقيق آماله، غير أن إحساسها بحبها لنفسها وخوفها على مستقبلها في الحياة قد يقودها إلى فرض القيود على زوجها الذي أحبته، مؤملة بذلك أن يكون خيره كله لها ولأولادها. وقد تزيد الغيرة عن هذا الحد فتودي بالمرأة إلى تصرفات غريبة شائنة، بدايتها الشك في الزوج وتفسير تصرفاته على غير وجهها، فتشك فيه إذا التفت فرأى امرأة تسير، وتشك فيه إذا رفع الهاتف فخفض صوته، وتشك فيه إذا غاب لسفر أو نحوه، وتشك فيه إذا تشاغل عنها في بعض الأحيان، كل ذلك مع أن الزوج لم تظهر عليه علائم الفساد ولم يظهر عليه جنوح إلى الشر. وقد تزيد في مطالبها لزوجها فتستنزف ماله قدر المستطاع كي لا يذهب شيء منه إلى أمه أو أخواته، أو لأجل أن لا يبقى عنده فضل مال يتزوج به زوجة أخرى. ثم بعد ذلك تبدأ آلامها لانتفاع غيرها بزوجها، ثم تنتقل إلى اتهام أهل زوجها وإلى إثارة المنازعات وتدبير المكائد، وربما تلجأ إلى السحر عياذا بالله، إلى غير ذلك من التصرفات الطائشة الشائنة. إن نيران الغيرة تلتهب بوقود خاص، وهذا الوقود قد يكون نقيا نظيفا فتمنحنا نيرانه النور والدفء والأمل، وقد يكون وقوده قذرا لا ينبات من نيرانه غير دخان يزكم الأنوف ويعمي الأبصار. ومن أسباب ذلك الوقود القذر ضعف التربية الدينية والخلقية، وهذا ما يثير أطماعها ويحيي أحقادها. ومن أسباب ذلك جهلها بالعواقب، ومن أسباب ذلك أيضا حماقة الرجل وسوء تصرفاته. ولهذا يجب على الزوجة التي تروم السعادة لنفسها ولزوجها أن تعتدل في غيرتها، ومما يعينها على اعتدالها في غيرتها ما يلي: أن ترضى بقضاء الله وقدره، فما أصابها لم يكن ليخطئها، وما أخطأها لم يكن ليصيبها، وما كتب عليها لا بد أن يأتيه. ومما يعينها على ذلك أيضا ترك الاسترسال مع الأوهام التي تنسلها الأذهان الحائرة المبلبلة. ومما يعينها على اعتدالها في غيرتها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وكذلك تحكيم العقل وترك الانسياق وراء العاطفة، وكذلك المجاهدة، فتجاهد نفسها على التخلص من هذه الأوهام. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومما يعينها على اعتدالها في غيرتها الدعاء، فتسأل ربها أن يعينها على نفسها وأن يجنبها كل ما يزري بها. ومما يعينها أيضا النظر في العواقب، فما عاقبة سوء الظن والمبالغة في الغيرة إلا خراب البيت وزوال النعمة، فهل ترضى عاقلة بهذا المنقلب؟ ومما يعينها أيضا الاشتغال بما ينفع من الإقبال على الله تعالى والقيام بشأن البيت، لأن الفراغ يولد كثيرا من المشكلات، ومنها تغليب جانب التفاؤل، فالمتفائل واسع النظرة، فسيح الصدر، عالي الهمة، موفور النشاط، بخلاف المتشائم فهو فاتر الهمة، ثقيل الظل، متبلد كسول، لا تحدوه غاية حميدة ولا يدفعه هدف سام، بل تراه يعيش في عالم الأحلام والأوهام والخيال، ويشعر دائما بالخيبة والخذلان، ويسيء ظنه بالآخرين ولا ينظر إليهم إلا بعين الريبة، فهو مغلق النفس، ضيق الصدر. ألا إنما بشر الحياة تفاؤل، تفاءل تعش في زمرة السعداء. ومما يعينها ترك التوقع للشر، فمن الحكمة ألا يجمع الإنسان على نفسه بين الألم بتوقع الشر والألم بحصول الشر، فليسعد ما دامت أسباب الحزن بعيدة، فإذا حدثت فليقابلها بشجاعة واعتدال، ودع التوقع للحوادث، إنها للحي من قبل الممات ممات، ودع التوقع للحوادث إنها للحي من قبل الممات ممات. ومن أخطاء بعض الزوجات سوء تصرفها إذا عدد زوجها، فمن النساء من إذا تزوج عليها زوجها بالغت في الغيرة وتصرفت بجهل وحمق ونزق وسفه، فقد تعترض على حكمة التعدد، وقد تدعو بالويل والثبور، وقد تخمش وجهها وتشق جيبها، وقد تهجر منزل زوجها، وقد تذهب إلى بيت أهلها. ومنهن من تشرع بذم زوجها وتعداد معايبه بل واختلاق ما هو براء منه، ومنهن من تغري أولادها بأبيهم فتوصيهم بعقوقه وإغلاظ الجانب له، بل منهن من يبلغ بها الجهل والسفه مبلغه فتبيع دينها بالذهاب إلى السحرة وقصد المشعوذين رغبة في عطف قلب الزوج إليها وصرفه عن زوجته الجديدة إلى غير ذلك من التصرفات التي تنم عن جهل وسفه ورقة دين. فما النتيجة لهذه التصرفات الرعناء؟ إنها لن تجدي نفعا ولن تطفئ لوعة، بل قد تكون سببا لخسران الدنيا والآخرة. على الزوجة أن تحسن معاملة زوجها، أن تملأ عليه بيتها سعادة وسرورا، وإذا ابتليت بأن يعدد زوجها عليها فعليها بما تقتضيه الحكمة والدين وما يدعو إليه داعي العقل والمروءة. لا يراد منها ما ليس في وسعها، لا يقال لها افرحي أو لا تغاري البتة، فذلك ليس في مقدورها، ولكن كما تقول العرب في أمثالها إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. ومما توصى به الزوجة إذا عدد زوجها ومما يعينها على تحمل مصيبتها ما يلي: الصبر عند الصدمة الأولى، وذلك بالاسترجاع وقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا صبرت في بداية الأمر هانت عليها المصيبة وعانها الله على السلوان. ومما يعينها على التحمل توطين النفس على الوضع الجديد والحذر من تضخيم الأمر والتسليم لله، فتسلم الزوجة أمرها لله وترضى بقضائه وقدره، فهذا الذي يجدي في العاجل والآجل. وكذلك يعينها الحذر من الاعتراض على حكمة التعدد، لأن الاعتراض على حكمة التعدد إنما هو اعتراض على حكم الله وتشريعه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ومما يعينها التماس الخيرة، فما من محنة إلا وتحمل في طيتها منحة، فمن الخير للزوجة أن تلتمس الخيرة إذا عدد زوجها حتى تعزي نفسها وتنظر فيما هو أنفع له. فتقول مثلا إن الزوجة الجديدة ستتحمل عنها بعض المسؤولية مما يزيد في راحتها وفراغها، وحينئذ تزداد إقبالا على ربها وتتفرغ لتربية أولادها، وتلتمس الخيرة أيضا باحتساب الأجر وتذكر ما أعده الله للصابرين، وتلتمس الخيرة بأن بقاءها مع زوجها إذا عدد خير لها من طلاقها، وتلتمس الخيرة بأن تشفق على بنات جنسها، فلو اقتصر كل رجل على امرأة واحدة لعم الفساد ولعاشت بقية النساء بنكد وشقاء. ومما يعينها الحذر من إيذاء الزوجة الجديدة سواء بالقول أو بالفعل أو بالكيد لها أو إغراء الزوج بها، فما هي إلا مبتلاة، وقد تكون الجديدة مطلقة والآن تعيش مع ذي زوجة، ثم ما ذنبها حتى تؤذى، وما الثمرة من إيذائها سوى غضب الرب جل وعلا واحتمال البهتان والتعرض للعقوبة. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لهذا فالزوجة العاقلة لا تفكر في أذية ضرتها، بل إنها تسمو بها الحال حتى تحسن إليها وتحب لها ما تحبه لنفسها، بل وتقابل إساءتها بالإحسان. وكم يرى من الضرات العاقلات من هن كالأخوات في التوادد والتراحم والتعاون على البر والتقوى، وما ذلك إلا لقوة إيمانهن وكمال عقولهن وكبر نفوسهن. ومما يعينها أيضا تذكر نعم الله تعالى، فذلك يقود إلى شكره وبالشكر تدوم النعم، فتتذكر ما هي فيه من نعمة الإسلام ونعمة الصحة ونعمة الزوج، فغيرها ليس لها زوج، وقد تكون مريضة لا تفكر بزوج ولا ولد، بل قصاراها ومنتهى أملها نيل الصحة والعافية، وتتذكر مصائب الآخرين وما ينزل بهم من بلايا ورزايا، وتتذكر أنها ليست الأولى التي عدد زوجها ولا الأخيرة، وتستحضر أن الزوج ليس مستأثرا به، فالزواج ليس استئثارا بالزوج فحسب ولا مجرد قضاء الوطر، فهناك نعمة الأولاد ونعمة الستر ونعمة الرضا بقسم الله تعالى، وتتذكر أن التعدد ليس نهاية المطاف، ولا يعني أن الزوج قد مال عنها ولا زهد فيها، أو أن زواجه بالثانية دليل على نقص بها، بل قد يكون الحامل له على ذلك أسباب أخرى. وتتذكر أن غيرها قد تكون وحيدة زوجها ومع ذلك تعيش تعيسة شقية، وتتذكر أن السعادة ليست مقصورة على الزوجة التي انفردت بزوجها، وأن التعاسة ليست من نصيب من عدد زوجها، وإنما السعادة تنبع من داخل النفس، وأعظم مادة لها رضا العبد بقسمة الرب جل وعلا. ومما يعينها أيضا على التحمل إذا ابتليت بتلك المصيبة اضطراح المبالاة بكلام الناس، فذلك هو باب العقل والراحة كلها، كما قال ابن حزم رحمه الله: فمن أثقل الأمور على الزوجة إذا عدد زوجها كلام الناس عن ذلك التعدد وسؤالهم عن أسبابه، وذلك يشق على الزوجة جدا. ومما يعينها على قلة الاهتمام بكلام الناس أن تستحضر أن هذا الكلام لا يضرها أبدا إلا إذا اشتغلت به، فإذا عرضت عنه وجعلته ضبر أذنها لم يؤثر فيها أبدا. ومن ذلك أن تعلم علم اليقين أن الناس لا يشغلهم أمرها كثيرا، فهم مشغولون في أنفسهم وبأنفسهم في غالب الأمر، وأدنى شيء يحدث لهم ينسيهم أمرها. كذلك تجتهد في طرد الهم ومحاربة الكآبة، فلا يحسن بالمرأة إذا عدد زوجها أن تغرق في همومها وأن تسترسل مع أحزانها، بل يحسن بها أن تحارب الكآبة وأن تدرأ الهم عن النفس ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، بحيث تتجلد ولا يرى الناس منها إلا الجميل، فذلك أعلى لقدرها وأسلم لها من شماتة الناس بها. وما أحكم ما قالته العرب: ولربما ابتسم الكريم من الأبى وفؤاده من حره يتأوه. ويعينها أيضا أن تستحضر أن الراحة التامة الكاملة ليست في هذه الحياة الدنيا، فالدنيا دار نصب ونكد ومشقة وعناء، والراحة التامة والسعادة الكاملة إنما هي في الآخرة لمن آمن وعمل صالحا. فإذا هي استحضرت هذه المعاني وأخذت بتلك الأسباب كان حريا أن تسلو وأن ترضى بما قدر الله تعالى وقضى، والله تعالى المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا مع رسالة من أخطاء الزوجات، ومن أخطائهن إدخال من لا يأذن الزوج بدخوله في البيت. فللزوج الحق في ألا يدخل بيته إلا من أحب، وفرض على الزوجة أن تطيعه في ذلك، فليس لها أن تدخل بيته من يكره دخوله، سواء كان ذلك المكروه دخوله من محارمها كأبيها أو أخيها، أو كان امرأة أجنبية أو قريبة حتى ولو كانت أمها، فضلا عن غير أولئك. فلا تأذن لهم بالدخول إلا بإذن الزوجة. هذا هو الحكم الشرعي، وينبغي دائما علينا أن نفرق بين الحكم الشرعي وإمكانية تنزيل الحكم الشرعي على الواقع، لأنه من غير المتصور في هذا الزمان أن يقول الرجل لامرأته إياك أن تدخلي أمك البيت، فهذا يؤدي إلى الطلاق غالبا. وكذلك إذا ما أمرها بألا تدخل أباها مثلا أو بعض أقربائها من محارمها، فلا بد أن نفرق دائما بين الحكم الشرعي وإمكانية تطبيق هذا الحكم في الواقع. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد فتح مكة أراد أن ينقض بنيان الكعبة وأن يعيد البناء على بنيان إبراهيم، هذا حكم، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل ذلك منزلا على الواقع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خشي على من هو حديث عهد بكفر أن يرتد عن الإسلام إذا ما نقض النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ثم أعاد بناءها على بنيان إبراهيم، كما قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ثم أعدت بناءها على بناء إبراهيم، وجعلت لها بابين، ويجعل البيت لائطا بالأرض، يدخل الناس من باب ويخرجون من باب، ولكنه لم يفعل. ففرق كبير بين الحكم الشرعي وإمكانية تطبيق هذا الحكم على أرض الواقع، لأن تطبيق الحكم على أرض الواقع مع التعذر أو مع الاستحالة يؤدي إلى كثير من الضرر الذي جاءت الشريعة في الأصل لنفيه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فهذا الحكم إذا تشبث به رجل وأمر امرأته ألا تدخل أباها ولا أمها بيته من غير ما موجب، وحتى لو كان هناك موجب يمكن أن يتجاوز، فإذا ما أتى بمثل هذا فلا شك أن هذا يؤدي إلى فساد عريض. وإذا ما قال هذا هو الحكم ولا بد من تطبيقه، فيقال له: وكم من الأحكام التي لا تطبقها أنت، والأحكام التي لا يطبقها لا تعد ولا تحصى. ليس معنى هذا أن يحتج عليه بعجزه عن تطبيق بعض الأحكام، ولكن
القاعدة الشرعية أننا نفرق بين الحكم الشرعي وتنزيل الحكم على الواقع. إمكانية تنزيل الحكم على الواقع لابد أن تراعى. بعض النساء تتهاون في هذا الحق وتدخل في بيت زوجها من لا يأذن بدخوله، وذلك أمر لا يجوز، لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حيث قال: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. الحديث عند مسلم في الصحيح. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث والمختار أن معناه: لا تأذن المرأة لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك. هذا حكم المسألة عند الفقهاء، وأنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه، لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه أو ممن أذن له في الإذن في ذلك، أو عرف رضاه باطراد العرف بذلك ونحو. ومتى حصل الشك في الرضا ولم يترجح شيء ولا وجد قرينة فلا يحل الدخول ولا الإذن. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث: قال النووي في هذا الحديث إشارة إلى ألا يفتات على الزوج بالإذن في بيته إلا بإذنه، وهو محمول على من لا تعلم رضا الزوج به، وأما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليه، كمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعا معدا لأحدهم سواء كان حاضرا أو غائبا، فلا يفتقر إدخالهم إلى إذن خاص لذلك. وحاصله أنه لا بد من اعتبار إذنه تفصيلا وإجمالا. ومن أخطاء بعض الزوجات الخروج من المنزل دون إذن الزوج، فبعض النساء لا تبالي بإذن زوجها من عدمه، حيث تخرج من المنزل غير عابئة بزوجها، فتخرج بصورة معتادة إلى جيرانها وأقاربها، وتخرج إلى مناسبات الأفراح أو إلى الأسواق أو إلى الصديقات، كل ذلك بدون إذن الزوج، وربما احتالت عليه في ذلك، فإذا أرادت الذهاب إلى مكان لا يأذن به الزوج طلبت منه زيارة أهلها، ومن هناك تذهب إلى حيث تريد. قال رجل لصاحب له: ابغني امرأة لا تؤهل دارا ولا تؤنس جارا ولا تنفث نارا. يقول طالبا منه أن يبحث له عن زوجة تتوفر فيها هذه الصفات، فيقول: ابغني امرأة لا تؤهل دارا، أي لا تجعل دارها آهلة بدخول الناس عليها، ولا تؤنس جارا، أي لا تؤنس الجيران بدخولهم عليها، ولا تنفث نارا، أي لا تنم وتغري بين الناس. إذا أذنت لغير من يحب، وكذلك إذا خرجت من المنزل دون إذن الزوج، فهذا الصنيع داخل في النشوز، وذلك أن للزوج منعها من الخروج. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وللزوج منعها من الخروج من منزله إلى ما لا بد منه، سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازتهما. قال أحمد: في امرأة لها زوج وأم مريضة، قال: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن له. وقال ابن قدامة رحمه الله: ولا يجوز لها الخروج إلا بإذنه، ولكن لا ينبغي منعها من عيادة والديها وزيارتهما، لأن في ذلك قطيعة لهما وحملا لزوجته على مخالفته، وقد أمر تعالى بالمعاشرة بالمعروف، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف. وقال ابن قدامة رحمه الله: فإن أظهرت النشوز وهو أن تعصيه وتمتنع عن فراشه أو تخرج من منزله بغير إذنه، فله أن يهجرها في المضجع، لقول الله تعالى: واهجروهن في المضاجع. قال ابن عباس: لا تضاجعها في فراشك. وقال ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي للمرأة أن تحذر من الخروج مهما أمكنه، إن سلمت من الفتنة في نفسها لم يسلم الناس منها، فإذا اضطرت إلى الخروج خرجت بإذن زوجها في هيئة رثة، وجعلت طريقها في المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق، واحترزت من سماع صوتها، ومشت في جانب الطريق لا في وسطه. فالحاصل أن خروج المرأة من منزلها بغير إذن زوجها ذنب عظيم، يجب على المرأة أن تحذر منه وأن تتوب إلى الله إن كانت واقعة فيه. ثم إن الخروج سبب لتسلط الشيطان على المرأة، كما أنه حرمان لها من نعمة القرار في البيت وما فيها من الراحة والأنس والسكون. قال صلى الله عليه وآله وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وقال جل وعلا مخاطبا المؤمنات: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولو أدركت المرأة المسلمة ما في مكثها وقرارها في بيتها من السعادة والأنس والراحة والنعيم لآثرت البقاء على الخروج، ولو علمت مدى ما تعانيه الخراجات الولاجات من إضاعة المنزل وتشتت القلب وضيق الصدر لما فرطت في سعادتها في بيتها وبين أولادها ومع زوجها. قد يقول قائل: هذه الأمور التي هي حق للزوج تجعل المرأة أسيرة في بيت زوجها، وكذلك قال الرسول: فإنهن عوان، أي أسيرات عندكم. ولكن الرجل إذا كان كريما ذا خلق حسن ويعاشر بالمعروف، فهذا مما لا شك فيه يجعل الحياة أكثر سعادة وأعظم سهولة، وهذا يدل على عظم اختيار الزوج من ولي الزوجة، لأنه يجعل وليته أسيرة عند رجل، فإن لم يكن كريما ذا أصل فقد ضيعها وضيع دينها، وفي هذا هلاك دينها ودنياها. من أخطاء بعض الزوجات تبذل الزوجة وقلة تجملها لزوجها، فالزوج يحتاج إلى الكلمة الطيبة واللمسة الحانية والعاطفة الرقيقة، ويسر بما يروق عينه ويبهج نفسه ويفرح قلبه. وكثير من الزوجات لا تعنى بمظهرها أمام زوجها، فلا تلبس اللبس الجميل، ولا تتعاهد بدنها بالنظافة، ولا تتطيب لزوجها، ولا تراعي ما يروقه من الروائح الطيبة. وإذا أقبلت عليه أقبلت بملابس رثة ورأس ثائر أشعث، وروائح تنبعث منها آثار الطبخ والخدمة في المنزل وما أشبه. وإذا تكلمت تكلمت بصوت أجش كجرس الرحى، أما الابتسامة فلا يكاد ثغرها يفتر عنها. ثم إذا هي أرادت الخروج لزيارة أقاربها أو صويحباتها تبدلت حالها السابقة رأسا على عقب، فلا تخرج إليهم إلا بأبهى حلة وأطيب ريح، حتى إنه ليخيل إلى من رآها أنها في ليلة عرسها. فهذه حلي مطرزة، وتلك حواجب مزججة، وهذه عيون مكحولة، فلا يكون نصيب الزوج من ذلك سوى رؤيتها إذا أرادت الخروج للزيارة. إن هذا الصنيع لمن أشنع الخصال، وإن امرأة تقوم به لجديرة بأن تعيش حياة نكدة وأن تجلب على نفسها وعلى زوجها البلاء والشقاء إذا ما صبر عليها وأبقاها زوجة له. والغالب أن مثلها لا تبقى مع الزوج إلا إذا كان مضطرا إليها اضطرارا يلجئه إلى الإبقاء عليه. وإذا كانت مع ذلك ثرثارة صليطة اللسان سبابة لزوجها فقد جمعت عليه ظلمات بعضها فوق بعض. فهل يصدر هذا الفعل من عاقلة رشيدة تخاف ربها وتسعى لسعادة زوجها وأسرتها؟ الجواب لا، لأن العاقلة الرشيدة ذات الدين والخلق تسعى إلى مرضات زوجها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، فلا تخرج بكامل زينتها إلا إليه، ولا تعنى بنفسها عناية تامة إلا له. فإذا كان حاضرا أخذت زينتها، فلبست حليها وأحسن ثيابها وتطيبت وادهنت وتعاهدت شعرها ونظافة بدنها، ثم لا يراها بعد ذلك إلا باسمة متهللة، ولا يسمعها إلا حامدة شاكرة. قال الفرزدق يصف نساء يأنسن عند بعولهن إذا خلوا وإذا هم خرجوا فهن خفار، أي حييات. ومن أخطاء بعض الزوجات كثرة التسخط وقلة الحمد، فمن الزوجات من هي كثيرة التسخط قليلة الحمد والشكر، فاقدة لخلق القناعة، غير راضية بما آتاها الله تعالى من الخير. فإذا سئلت عن حالها مع زوجها أبدت السخط وأظهرت الأسى واللوعة، وبدأت بعقد المقارنات بين حالها وحال غيرها من الزوجات اللائي يحسن إليهن أزواجهن. وإذا قدم لها زوجها مالا سارعت إلى إظهار السخط وندب الحظ، لأنها تراه قليلا مقارنة بما يقدم لنظيراتها. وإذا جاءها بهدية احتقرت الهدية وقابلتها بالكآبة، فتدخل على نفسها وعلى زوجها الهم والغم بدل الفرح والسرور، بحجة أن فلانة من الناس يأتيها زوجها بهدايا أنفس مما جاء به زوجها. وإذا أتى بمتاع أو أثاث يتمنى كثير من الناس أن يكون لهم مثله، قابلته بفظاظة وشراسة منكرة، وبدأت تظهر ما فيه من العيوب، وبعضهن يحسن إليها الزوج غاية الإحسان، فإذا حصلت منه زلة أو وقعت منه هفوة أو غضبت عليه غضبة نسيت كل ما قدم لها من إحسان وتنكرت لما سلف له من جميل، وهكذا تعيش في نكد وضيق، ولو رزقت حظا من القناعة لأشرقت عليها شموس السعادة. ومثل هذه المرأة يوشك أن تسلب منها النعم فتقرع بعد ذلك سن الندم وتعض أناملها وتقلب كفيها على ما ذهب من نعمها. إن السعادة الحقة إنما هي بالرضا والقناعة، وإن كثرة الأموال والتمتع بالأمور المحسوسة الظاهرة لا يدل على السعادة، فماذا ينفع الزوجة أن تتلقى من زوجها الحلي والنفائس والأموال الطائلة؟ ماذا ينفعها إذا وجدت هذا ولم تجد المحبة والحنان والرحمة والمعاملة الحسنة؟ وماذا ستجني من جراء تسخطها سوى إسخاط ربها وخراب بيتها وتكدير عيشة زوجها؟ فواجب على المرأة العاقلة أن تتجنب التسخط، وجدير بها أن تكون كثيرة الشكر، فإذا سئلت عن بيتها وزوجها وحالها أثنت على ربها وتذكرت نعمه ورضيت قسمته، فالقناعة كنز الغنى والشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة. فإذا لزم الإنسان الشكر درت نعمه وقرت، فمتى لم ترى حالك في مزيد فاستقبل الشكر. وقد قال ربنا جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بل يحسن بالزوجة أن تشكر ربها إذا نزل بها ما تكره، شكرا لله على ما قدره وكظما للغيظ وسترا للشكوى ورعاية للأدب. ثم إن الشكوى للناس لا تجدي نفعا ولا تطفئ لوعة في الغالب. لهذا رأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. وإذا عرتك بلية فاصبر لها صبر الكريم، فإنه بك أرحم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. وإذا كان هناك من حاجة لبث الشكوى لمن يعنيهم الأمر طلبا للنصيحة أو ما أشبه فلا بأس، وإلا فلماذا نثير انتباه الذين لا يعنيهم أمرنا ولا ننتظر منهم أي فائدة لنا، فنفضح أنفسنا ونهتك أستارنا ونبين عن ضعفنا وخورنا في سبيل الحصول على شفقة أو عطف ليس له من نتيجة سوى ازدياد الحسرة وتفاقم المصيبة. ثم إن من حق الزوج على زوجته أن تعترف له بنعمته وأن تشكر له ما يأتي به من طعام ولباس وهدية ونحو ذلك مما هو في حدود قدرته، وأن تدعو له بالعوض والإخلاف، وأن تظهر الفرح بما يأتي به، فإن ذلك يفرحه ويبعثه إلى المزيد من الإحسان. كما يحسن بالزوجة أن تستحضر أن الزوجة سبب الولد، والولد من أجل النعم، ولو لم يكن من فضل الزوج إلا هذه النعمة لكفاه. فمهما تكن الزوجة شقية بزوجها فإن زوجها قد أولدها سعادتها، وهذه وحدها مزية ونعمة. أما كفر النعمة ودحود الفضل ونسيان أفضال الزوج فليس من صفات الزوجة العاقلة المؤمنة، فهي بعيدة عما لا يرضي الله جل وعلا. فجحود فضل الزوج سماه الشارع كفرا، ورتب عليه الوعيد الشديد، وجعله سببا لدخول النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: أكفرن العشير وأكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. أخرجه النسائي في الكبرى والبيهقي والحاكم وصححه الألباني. وعن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا وجواد أتراب لي، فسلم علينا وقال: إياكن وكفر المنعمين. وكنت من أجرئهن على مسألته، فقلت: يا رسول الله، وما كفر المنعمين؟ قال: لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها ولدا فتغضب الغضبة فتكفر فتقول: ما رأيت منك خيرا قط. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والترمذي وحسنه والطبراني في الكبير وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد. من أخطاء بعض الزوجات المنة على الزوج، فمن الزوجات من تخدم زوجها وتقوم على رعايته ورعاية والديه، ولكنها أنانة منانة، فلا تكاد تمضي مدة إلا وتذكر زوجها بأفضالها وأياديها السالفة عليه، فتؤذيه بالمن والأذى والإدلال. والمنة خلق ساقط يجدر بالزوجة أن تتجافى عنه. ولئن كانت المنة قبيحة من كل أحد فهي أقبح وأقبح إذا صدرت من الزوجة تجاه زوجها، فالمنة تهدم الصنيعة وتصدع قناة العزة. ولقد نهى الله جل وعلا عن المن بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، الذي ينفق السلعة المنفق لسلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يتم المعروف إلا بثلاث: بتعجيله وتصغيره وستره، فإذا عجله هنأه، وإذا صغره عظمه، وإذا ستره تممه. لا يتم المعروف إلا بثلاث: بتعجيله وتصغيره وستره، فإذا عجله هنأه، وإذا صغره عظمه، وإذا ستره تممه. وقال رجل لبنيه: إذا اتخذتم عند رجل يدا فانسوها. قال الشاعر: أفسدت بالمن ما أسديت من حسن، ليس الكريم إذا أسدى بمنان. أفسدت بالمن ما أسديت من حسن، ليس الكريم إذا أسدى بمنان. وقال الشافعي رحمه الله: من الرجال على القلوب أشد من وقع الأسنة. وقال الشاعر: تحملت خوف المن كل رزيئة، وحمل رزايا الدهر أحلى من المن. ومع أن المنة وتعداد الأيادي ليس من صفات الكرام، إلا أنه يسوغ في حال المعاتبة والاعتذار. قال ابن حزم رحمه الله: حالان يحسن فيهما ما يقبح في غيرهم، وهما المعاتبة والاعتذار، فإنه يحسن فيهما تعديد الأيادي وذكر الإحسان، وذلك غاية القبح فيما عدا هاتين الحالتين. وعلى هذا يسوغ للزوجة إذا احتاجت إلى عتاب زوجها أو الاعتذار إليه أن تذكره بشيء من أياديها، لا على سبيل المنة والإدلال، وإنما لتذكره بما له عندها من المنزلة والتقدير. الذي كان دافعا للمعروف الذي صنعت. ومن أخطاء بعض الزوجات إخبار الآخرين بمشكلات البيت، فمن النساء من هي قليلة الصبر، فإذا حصل أدنى خلاف أو وقعت مشكلة مع زوجها بادرت إلى إخبار والديها وإخوانها وأخواتها وربما صديقاتها، مع أن الخلاف لا يستحق أكثر من أن يطوى ولا يروى. وهذا الصنيع وهو إخبار الآخرين بمشكلات المنزل من قلة الوفاء ومن العجلة المذمومة، كما أنه دليل الجهل والحمق، إذ قد يكون سببا لتقويض صرح الزوجية. فليس من شرط البيت السعيد أن يخلو من المشكلات تماما، وإنما الشأن كل الشأن في احتواء المشكلات والسيطرة عليها. لهذا كان حريا بالزوج أن تحرص كل الحرص على ألا يدخل بينها وبين زوجها أحد مهما كان ذلك الإنسان، لأنه إن كان محبا تنغص وضاق صدره، وإن كان شانئا أو حاسدا فرح بالخلاف وربما أظهر الشماتة وربما أشار برأي معوج فطير، فيكون سببا للفراق وهدم الأسرة. ولهذا فإن الزوجة العاقلة تكتم ما يكون بينها وبين زوجها حتى عن والديها فضلا عن غيرهم، إلا حين يتفاقم الخلاف ويتعسر الحل فتبحث عن رأي مناسب للحل، أو حين يصبح التحكيم بين الزوجين وسيلة من وسائل العلاج المحتوم. ومن أخطاء بعض الزوجات إطاعة الزوج في معصية الله جل وعلا، ولا ريب أن طاعة الزوج واجبة على الزوجة، وهذه الطاعة داخلة في معنى القوامة التي بينها الله جل وعلا في قوله: الرجال قوامون على النساء. فلهذه الطاعة أثرها في استقامة الحياة الزوجية وسعادتها وحسن التربية للأولاد. ومن تقوم بذلك ابتغاء مرضات الله فلها الثواب الجزيل والخير الكبير. ولكن ذلك لا يعني أن تطيع الزوجة زوجها طاعة مطلقة، فتطيعه بكل ما أمر به ولو كان معصية لله. فالطاعة إنما هي في المعروف وفي غير المعصية، فلا يجوز للزوجة أن تطيع زوجها إذا أمرها بمعصية الله، كأن يأمرها بشرب المسكرات أو إعدادها أو التشبه بالكافرات، أو يأمرها بنزع الحجاب أو بترك الصلاة، أو أن توافقه بأن يجامعها في نهار رمضان، أو أن يجامعها وهي حائض. فليس له طاعة في هذه الأحوال وما شاكلها، بل تحرم عليها طاعته. والقاعدة العامة قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أخرجه أحمد والطبراني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وغيره. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح بابا قال فيه: لا تطيع المرأة زوجها في معصية الله. ثم قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن هو ابن مسلم عن صفية عن عائشة أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، أي سقط من داء يعرض له، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، أي ذكرت له تمعط شعر رأس ابنتها التي تزوجت. فقالت المرأة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها. فقال: لا، إنه قد لعن المستوصلات. قال الحافظ رحمه الله في شرح الحديث: فلو دعاها الزوج إلى معصية فعليها أن تمتنع، فإن أدبها على هذا الامتناع كان الإثم عليه. ولا يعني عدم طاعة الزوج في معصية الله أن تشتد عليه بالنكير في بداية الأمر، وإنما تبدأ بملاطفته ووعظه وتذكيره بالله حتى تأخذ في معاملته بالتي هي أحسن. فإن أبى وأصر على غيه أنكرت عليه وأخذت بالتي هي أرضى لله جل وعلا، وتركت طاعته التي تكون بمعصية الله سبحانه. ومن أخطاء بعض الزوجات المبالغة في الغيرة على الزوج، والغيرة طبع في النساء، ومنها ما هو مذموم ومنها ما هو محمود. فالمذموم منها تلك الغيرة التي تتأجج في صدر صاحبتها نارا موقدة تشعل جيوش الظنون والشكوك، وتحيل حياة الأسرة جحيما لا يطاق. والغيرة المعتدلة هي التي لا تتسلط على صاحبتها، فلا تثير عندها شكوكا ولا أوهاما، وهذه غيرة مقبولة وقد تستملح أحيانا. قال ابن حجر رحمه الله: الغيرة بفتح المعجمة وسكون التحتانية بعدها راء، قال عياض وغيره، هي مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص، وأشد ما تكون بين الزوجين. الغيرة مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص، وأشد ما تكون الغيرة بين الزوجين. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا قال فيه: باب غيرة النساء ووالدهن. وذكر تحت هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليه. قال الحافظ رحمه الله في شرح هذه الترجمة قوله: باب غيرة النساء ووالدهن، هذه الترجمة أخص من التي قبلها، ولم يبت المصنف حكم الترجمة لأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، يعني لم يقل هل هي محمودة أو مذمومة، هل هي مقبولة أو مردودة، هل هي حرام أو جائزة. فيقول لم يبت المصنف يعني البخاري رحمه الله حكم الترجمة، والترجمة هي باب غيرة النساء ووجدهن، لأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. وأصل الغيرة غير مكتسب للنساء، لكن إذا أفرطت في ذلك بقدر زائد تلام. وضابط ذلك ما جاء في الحديث عن جابر ابن عتيك الأنصاري يرفعه: إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغض فالغيرة في غير ريبة. أخرجه النسائي في السنن الكبرى وكذلك في المجتبى وأبو داود والدارمي وابن حبان، وهو حديث صحيح. وهذا التفصيل يتمحض في حق الرجل لضرورة امتناع دتماع زوجين للمرأة بطريق الحل. وأما المرأة فحيث غارت من زوجها في ارتكاب محرم، إما بالزنا مثلا، وإما بنقص حقها ودوره عليها لضرتها وإيثارها، فإذا تحققت ذلك أو ظهرت القرائن فهي غيرة مشروعة. فلو وقع ذلك بمجرد التوهم من غير دليل فهي الغيرة في غير ريبة. وأما إذا كان الزوج مقسطا عادلا وأدى لكل من الضرتين حقها فالغيرة منهما إن كانت لما في الطباع البشرية التي لم يسلم منها أحد من النساء فتعذر فيها ما لم تتجاوز إلى ما يحرم عليها من قول أو فعل. وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف الصالح من النساء في ذلك، أي في الغيرة. فالغيرة إذن ليست شرا دائما، وإنما الشر فيما كان مبالغا فيه من الغيرة. فغيرة المرأة على الرجل هي في الحقيقة إحساس صادق لمدى حبها له، وهي في الوقت نفسه صورة معبرة عن حرصها على الاستئثار به، وهي كذلك حالة نفسية تعبر عن خوف المرأة على مستقبلها في الحياة. فهذا المزيد من الحب الخالص والأثرة المفرطة والخوف الزائد يصنع في المرأة عاطفة الغيرة. إن شعور المرأة بحبها لزوجها قد يدفعها إلى إسعاده وتهيئة الجو المناسب لتحقيق آماله، غير أن إحساسها بحبها لنفسها وخوفها على مستقبلها في الحياة قد يقودها إلى فرض القيود على زوجها الذي أحبته، مؤملة بذلك أن يكون خيره كله لها ولأولادها. وقد تزيد الغيرة عن هذا الحد فتودي بالمرأة إلى تصرفات غريبة شائنة، بدايتها الشك في الزوج وتفسير تصرفاته على غير وجهها، فتشك فيه إذا التفت فرأى امرأة تسير، وتشك فيه إذا رفع الهاتف فخفض صوته، وتشك فيه إذا غاب لسفر أو نحوه، وتشك فيه إذا تشاغل عنها في بعض الأحيان، كل ذلك مع أن الزوج لم تظهر عليه علائم الفساد ولم يظهر عليه جنوح إلى الشر. وقد تزيد في مطالبها لزوجها فتستنزف ماله قدر المستطاع كي لا يذهب شيء منه إلى أمه أو أخواته، أو لأجل أن لا يبقى عنده فضل مال يتزوج به زوجة أخرى. ثم بعد ذلك تبدأ آلامها لانتفاع غيرها بزوجها، ثم تنتقل إلى اتهام أهل زوجها وإلى إثارة المنازعات وتدبير المكائد، وربما تلجأ إلى السحر عياذا بالله، إلى غير ذلك من التصرفات الطائشة الشائنة. إن نيران الغيرة تلتهب بوقود خاص، وهذا الوقود قد يكون نقيا نظيفا فتمنحنا نيرانه النور والدفء والأمل، وقد يكون وقوده قذرا لا ينبعث من نيرانه غير دخان يزكم الأنوف ويعمي الأبصار. ومن أسباب ذلك الوقود القذر ضعف التربية الدينية والخلقية، وهذا ما يثير أطماعها ويحيي أحقادها. ومن أسباب ذلك جهلها بالعواقب، ومن أسباب ذلك أيضا حماقة الرجل وسوء تصرفاته. ولهذا يجب على الزوجة التي تروم السعادة لنفسها ولزوجها أن تعتدل في غيرتها، ومما يعينها على اعتدالها في غيرتها ما يلي: أن ترضى بقضاء الله وقدره، فما أصابها لم يكن ليخطئها، وما أخطأها لم يكن ليصيبها، وما كتب عليها لا بد أن يأتيه. ومما يعينها على ذلك أيضا ترك الاسترسال مع الأوهام التي تنسلها الأذهان الحائرة المبلبلة. ومما يعينها على اعتدالها في غيرتها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وكذلك تحكيم العقل وترك الانسياق وراء العاطفة. وكذلك المجاهدة، فتجاهد نفسها على التخلص من هذه الأوهام: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومما يعينها على اعتدالها في غيرتها الدعاء، فتسأل ربها أن يعينها على نفسها وأن يجنبها كل ما يزري بها. ومما يعينها أيضا النظر في العواقب، فما عاقبة سوء الظن والمبالغة في الغيرة إلا خراب البيت وزوال النعمة، فهل ترضى عاقلة بهذا المنقلب؟ ومما يعينها أيضا الاشتغال بما ينفع من الإقبال على الله تعالى والقيام بشأن البيت، لأن الفراغ يولد كثيرا من المشكلات، ومنها تغليب جانب التفاؤل، فالمتفائل واسع النظرة، فسيح الصدر، عالي الهمة، موفور النشاط، بخلاف المتشائم فهو فاتر الهمة، ثقيل الظل، متبلد كسول، لا تحدوه غاية حميدة ولا يدفعه هدف سام، بل تراه يعيش في عالم الأحلام والأوهام والخيال، ويشعر دائما بالخيبة والخذلان، ويسيء ظنه بالآخرين، ولا ينظر إليهم إلا بعين الريبة، فهو مغلق النفس، ضيق الصدر. ألا إنما بشر الحياة تفاؤل، تفاءل تعش في زمرة السعداء. ومما يعينها ترك التوقع للشر، فمن الحكمة ألا يجمع الإنسان على نفسه بين الألم بتوقع الشر والألم بحصول الشر، فليسعد ما دامت أسباب الحزن بعيدة، فإذا حدثت فليقابلها بشجاعة واعتدال، ودع التوقع للحوادث إنها للحي من قبل الممات ممات، ودع التوقع للحوادث إنها للحي من قبل الممات ممات. ومن أخطاء بعض الزوجات سوء تصرفها إذا عدد زوجها، فمن النساء من إذا تزوج عليها زوجها بالغت في الغيرة وتصرفت بجهل وحمق ونزق وسفه، فقد تعترض على حكمة التعدد، وقد تدعو بالويل والثبور، وقد تخمش وجهها وتشق جيبها، وقد تهجر منزل زوجها، وقد تذهب إلى بيت أهلها. ومنهن من تشرع بذم زوجها وتعداد معايبه بل واختلاق ما هو براء منه، ومنهن من تغري أولادها بأبيهم فتوصيهم بعقوقه وإغلاظ الجانب له، بل منهن من يبلغ بها الجهل والسفه مبلغه فتبيع دينها بالذهاب إلى السحرة وقصد المشعوذين رغبة في عطف قلب الزوج إليها وصرفه عن زوجته الجديدة إلى غير ذلك من التصرفات التي تنم عن جهل وسفه ورقة دين. فما النتيجة لهذه التصرفات الرعناء؟ إنها لن تجدي نفعا ولن تطفئ لوعة، بل قد تكون سببا لخسران الدنيا والآخرة. على الزوجة أن تحسن معاملة زوجها، أن تملأ عليه بيتها سعادة وسرورا، وإذا ابتليت بأن يعدد زوجها عليها فعليها بما تقتضيه الحكمة والدين وما يدعو إليه داعي العقل والمروءة. لا يراد منها ما ليس في وسعها، لا يقال لها افرحي أو لا تغاري البتة، فذلك ليس في مقدورها، ولكن كما تقول العرب في أمثالها: إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. ومما توصى به الزوجة إذا عدد زوجها ومما يعينها على تحمل مصيبتها ما يلي: الصبر عند الصدمة الأولى، وذلك بالاسترجاع وقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا صبرت في بداية الأمر هانت عليها المصيبة وعانها الله على السلوان. ومما يعينها على التحمل توطين النفس على الوضع الجديد، والحذر من تضخيم الأمر، والتسليم لله، فتسلم الزوجة أمرها لله وترضى بقضائه وقدره، فهذا الذي يجدي في العادل والآجل. وكذلك يعينها الحذر من الاعتراض على حكمة التعدد، لأن الاعتراض على حكمة التعدد إنما هو اعتراض على حكم الله وتشريعه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ومما يعينها التماس الخيرة، فما من محنة إلا وتحمل في طيتها منحة، فمن الخير للزوجة أن تلتمس الخيرة إذا عدد زوجها حتى تعزي نفسها وتنظر فيما هو أنفع له. فتقول مثلا أن الزوجة الجديدة ستتحمل عنها بعض المسؤولية مما يزيد في راحتها وفراغها، وحينئذ تزداد إقبالا على ربها وتتفرغ لتربية أولادها، وتلتمس الخيرة أيضا باحتساب الأجر وتذكر ما أعده الله للصابرين، وتلتمس الخيرة بأن بقاءها مع زوجها إذا عدد خير لها من طلاقها، وتلتمس الخيرة بأن تشفق على بنات جنسها، فلو اقتصر كل رجل على امرأة واحدة لعم الفساد ولعاشت بقية النساء بنكد وشقاء. ومما يعينها الحذر من إيذاء الزوجة الجديدة، سواء بالقول أو بالفعل أو بالكيد لها أو إغراء الزوج بها، فما هي إلا مبتلاه، وقد تكون الجديدة مطلقة والآن تعيش مع ذي زوجة. ثم ما ذنبها حتى تؤذى؟ وما الثمرة من إيذائها سوى غضب الرب جل وعلا واحتمال البهتان والتعرض للعقوبة؟ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لهذا فالزوجة العاقلة لا تفكر في أذية ضرتها، بل إنها تسمو بها الحال حتى تحسن إليها وتحب لها ما تحبه لنفسها، بل وتقابل إساءتها بالإحسان. وكم يرى من الضرات العاقلات من هن كالأخوات في التوادد والتراحم والتعاون على البر والتقوى، وما ذلك إلا لقوة إيمانهن وكمال عقولهن وكبد نفوسهن. ومما يعينها أيضا تذكر نعم الله تعالى، فذلك يقود إلى شكره، وبالشكر تدوم النعم، فتتذكر ما هي فيه من نعمة الإسلام ونعمة الصحة ونعمة الزوج، فغيرها ليس لها زوج. وقد تكون مريضة لا تفكر بزوج ولا ولد، بل قصاراها ومنتهى أملها نيل الصحة والعافية، وتتذكر مصائب الآخرين وما ينزل بهم من بلايا ورزايا، وتتذكر أنها ليست الأولى التي عدد زوجها ولا الأخيرة، وتستحضر أن الزوج ليس مستأثرا به، فالزواج ليس استئثارا بالزوج فحسب ولا مجرد قضاء الوطر، فهناك نعمة الأولاد ونعمة الستر ونعمة الرضا بقسم الله تعالى، وتتذكر أن التعدد ليس نهاية المطار، ولا يعني أن الزوج قد مال عنها ولا زهد فيها، أو أن زواجه بالثانية دليل على نقص بها، بل قد يكون الحامل له على ذلك أسباب أخرى. وتتذكر أن غيرها قد تكون وحيدة زوجها ومع ذلك تعيش تعيسة شقية، وتتذكر أن السعادة ليست مقصورة على الزوجة التي انفردت بزوجها، وأن التعاسة ليست من نصيب من عدد زوجها، وإنما السعادة تنبع من داخل النفس، وأعظم مادة لها رضا العبد بقسمة الرب جل وعلا. ومما يعينها أيضا على التحمل إذا ابتليت بتلك المصيبة اضطراح المبالاة بكلام الناس، فذلك هو باب العقل والراحة كلها، كما قال ابن حزم رحمه الله: فمن أثقل الأمور على الزوجة إذا عدد زوجها كلام الناس عن ذلك التعدد وسؤالهم عن أسبابه، وذلك يشق على الزوجة جدا. ومما يعينها على قلة الاهتمام بكلام الناس أن تستحضر أن هذا الكلام لا يضرها أبدا إلا إذا اشتغلت به، فإذا عرضت عنه وجعلته دبر أذنها لم يؤثر فيها أبدا. ومن ذلك أن تعلم علم اليقين أن الناس لا يشغلهم أمرها كثيرا، فهم مشغولون في أنفسهم وبأنفسهم في غالب الأمر، وأدنى شيء يحدث لهم ينسيهم أمرها. كذلك فاجتهدوا في طرد الهم ومحاربة الكآبة، فلا يحسن بالمرأة إذا عدد زوجها أن تغرق في همومها وأن تسترسل مع أحزانها، بل يحسن بها أن تحارب الكآبة وأن تدرأ الهم عن النفس ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، بحيث تتجلد ولا يرى الناس منها إلا الجميل، فذلك أعلى لقدرها وأسلم لها من شماتة الناس بها. وما أحكم ما قالته العرب: ولربما ابتسم الكريم من الأبى وفؤاده من حره يتأوه. ويعينها أيضا أن تستحضر أن الراحة التامة الكاملة ليست في هذه الحياة الدنيا، فالدنيا دار نصب ونكد ومشقة وعناء، والراحة التامة والسعادة الكاملة إنما هي في الآخرة لمن آمن وعمل صالحا. فإذا هي استحضرت هذه المعاني وأخذت بتلك الأسباب كان حريا أن تسلو وأن ترضى بما قدر الله تعالى وقضى، والله تعالى المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.